إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على بصيرة. الأسبوع مشحون بالأحداث ما بين جمعة كشف الحساب إلى أحداث التوتر العلاقة بين رئاسة الجمهورية والنائب العام إلى الإعلان عن المسودة الأولى للدستور والموقف منها. بالنسبة لموضوع انقضاء 100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي واعتزام البعض ان هو يقدم كشف حساب، والبعض بيرى ان الوعود التي وعدت خلال 100 يوم لم تنفذ، وهناك فعاليات كثيرة في هذا الامر. عايزين نأكد على معنى ان الرئيس محمد مرسي تولى بعقد رئاسة، هذا العقد له واجبات وعليه حقوق، ونحن معشر الإسلاميين بنساند الرئيس محمد مرسي باعتباره رئيس إسلامي، لكن هذا لا يغير من طبيعة العلاقة بينه وبين شعبه. طبيعة العلاقة بينه وبين شعبه هي الرئاسة بكل ما تحتمل وظيفة الرئاسة من معاني، وبالتالي فيها حرية النقد أو الاحتجاج السلمي أو المساءلة أو نحو ذلك. فإذا كنا احنا بنساند دكتور محمد مرسي فلن نساند من مبدأ انه لا يجوز مخالفته او لا يتنبغي معارضته او غير ذلك، بل من مبدأ انه من جهة يعني معبر عن التيار الإسلامي، من جهة معبر عن التيار الثوري، من جهة نحن نرى منه حرص على إقامة مصر الحديثة. وبالتالي إذا كان حد له اعتراضات، حد بيقول عايز يعمل كشف حساب بعد 100 يوم، مقتضى طبيعة الرئاسة في الدولة الحديثة إنه يمكن للناس أن تبدي آرائها فيما يتعلق بأداء الرئيس، بل يجب أن يبدوا آرائهم فيما يتعلق بأداء الرئيس. ممكن احنا نتكلم بقى على الأسلوب، هل كل شيء يتعامل بمليونيات؟ هل كل شيء يتعامل بمظاهرة؟ إذا كان الكلام ده برضو بيبقى في إطار أراءنا وأراء غيرنا، يعني بمعنى إن واحد مصمم يعمل مظاهرة أو يعمل مليونية لكشف حساب 100 يوم. طبعا لعل حصل في الجمعة الماضية إن البعض نزل، ونزل بعض أفراد من جماعة الإخوان، وكانوا في الواقع يعني حسب ما أعلن نازلين لأغراض أخرى تتعلق ب يعني قضية النائب العام، وحصل احتكاك. كل يعني المصريين حزنوا عليه، وبالذات ونحن في أيام عظيمة وأيام تعظم فيها الحرمات. نحن نعلم حرمة المسلم، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه نظر إلى الكعبة وقال والله إن الله حرمك وشرفك، وإن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. تزداد هذه الحرمة في هذه الأزمنة الفاضلة الشريفة التي زادها الله عز وجل تحريما وتشريفا. فبلا شك إن ما كان أحد يود أن يحصل أي نوع من أنواع الصدام ولا أي نوع من أنواع ما دار من إصابات وبين الطرفين. كنا نود إنه إذا كان هناك أحد يريد أن يتحدث أو يبدي اعتراضه أو يعمل كشف حساب عن 100 يوم يعمل في الميدان اللي هو يختاره. إذا كان حد نازل يقول لا والله 100 يوم كان أداء الرئيس فيهم جيد إلى غير هذا، يعمل في ميدان آخر، ونتجنب الفتن ونتجنب الصراعات. وإن كان يعني أنا أود أن أتحدث في النهاية في قضية كلية، يعني قبل أن نقول 100 يوم هل كان فيهم إنجازات على المستوى المطلوب أو ما كانش فيه، إن لابد أن نعترف أن 100 يوم فترة قصيرة جدا جدا للحكم على أداء أول رئيس بعد الثورة، واحنا عارفين يعني ايه الحال اللي وصلت لها مصر قبل الثورة، من التجريف، من سوء الإدارة، من الديون، من تهالك مؤسسات الدولة، من تهالك النظام الخدمي، فضلا عما أحدثته الثورة من شرخ من الشرطة والشعب لسه بنحاول نعالجه، لسه عايزين نشوف مين نأيد وندعم شرفاء اللي في الشرطة اللي عايزين يأدوا دورهم في حماية أمن الناس وتعقب المجرمين دون أن يكونوا هم وسيلة لإذلال الناس ولا لقهرهم. وإلى الآن في أزمة، في أزمة ثقة بين المواطن وبين أفراد الشرطة، مش قادرين نعمل فرز بين الناس المسؤولة عن الفساد والاستبداد وبين الناس الغير مسؤولة، في درجة تراخي، في مشاكل كثيرة جدا. وبالتالي يعني يصعب جدا جدا نتكلم النهاردة بعد 100 يوم عن تقييم أداء الرئيس بعد 100 يوم، بغض النظر يعني اللي شايف إن في إنجازات أو اللي شايف إن مفيش إنجازات، الفترة قصيرة جدا ولا يمكن الحكم عليها إن أو المطالبة بإنجازات ملموسة خلال هذه الفترة. والأمثلة على ذلك كثيرة في حياتنا العملية. يعني أنا بتكلم مثلا لو في أبسط حاجات، لو أنت عندك سيارة أو اشتريت سيارة مستعملة مثلا وأنت صاحبها كان مهمل في صيانتها، ما أنتش عارف هتلاقي فيها إيه. زي بقول لك تيجي تعمل صيانة ممكن تلاقيها اتلمت في يومين، ممكن تلاقيها زي ما الناس بتقول فتحت ودخلت في كذا وكذا ولقيت فيها مشاكل، وكل ما تمد ايدك تلاقي مشكلة اخرى، وكل ما تمد ايدك تلاقي مشكلة اخرى. ويعني اللي يجي ياخد سيارة مستعملة يعني صندوق مغلق كده ويقول انا اقدر اعمل لها صيانة شاملة وكاملة وتجديد خلال فترة زمنية كذا وبتكلفة كذا، يبقى غلطان. ويمكن هو ده الغلط اللي ممكن يعني نلوم الدكتور محمد مرسي عليه، وهو انه يعني وعد بوعود معينة خلال 100 يوم. لكن برضو عايزين نتذكر ان هذه الوعود كانت سمة لجميع المرشحين، وكل واحد قدم وعود معينة. واحنا بنتكلم دلوقتي خلاص هو رئيس بالفعل، احنا شايفينه بيحاول يفتح موارد، يفتح علاقات تجارية خارجية، بيحاول يعمل منظومة الامن، بيحاول. فما تجيش بقى تقول اصل انت وعدتني اعمل كذا خلال 100 يوم. هي ربما يكون انا اعترف معاك انه كان خطأ من حيث الابتداء، زي بقولك اللي يجي يشتري سيارة مستعملة غلط يقول لك انا اعرف اعمل لها صيانة بمبلغ قد كده وفترة قد كده، لانه ما يعرفش هو هيلاقي جواها هي صحيح من بره سيارة، لكن ما يعرفش. انا هنشوف ناخد الاتصال ده معانا وبعدين نكمل في الحركة بتاعنا. اتفضل. يبدو الاتصال اتقطع. فبنقول انه 100 يوم فترة قصيرة جدا جدا على انه يمكن نتكلم عليها بلد في حجم مصر والتراكمات المشاكل 30 سنة، وان شئت قلت 60 سنة، وان شئت قل ما قبل ذلك في الفترة الملكية. يعني في مشكلات كثيرة. عم تتكلم النهاردة في ناس تتكلم على قوانين الايجار القديم، يعني هذه القوانين متراكمة من الخمسينيات تقريبا او الستينيات، وحد عايز يحلها النهاردة. يعني امر فوق الطاقة وفوق الاستيعاب ان اتكلم النهاردة على حل كل هذه المشاكل وبعدين اقيم اداء الرئيس بناء على ذلك. بنقول تاني قد يكون الرئيس قد اخطأ اثناء الحملة الانتخابية، انه تجارة مع الحملات الانتخابية اللي كلها كانت عمالة تتكلم خطة 100 يوم خطة 100 يوم وده شيء يعني متوقع في الحملات الانتخابية. يعني مثلا احنا عندنا اوباما كان من ضمن وعوده الانتخابية الغاء معتقل جوانتنامو، وهو قرب على 4 سنين يخلصهم وهو لم ينفذ. هذا ليس دفاع، يعني ان الواحد ممكن في فتره الدعايه الانتخابيه كمرشح للرئاسه يقول كلام هو مش ناوي يعمله، لا، بس وارد يقول كلام يبقى في قدر من التفاؤل، وده اللي بيغلب على الدعايه الانتخابيه، يبقى في قدر من التقديرات المتفائله شويه، وبعدين يجي يلاقي الواقع مختلف. طبعا الواقع في مصر اي حد كان يعني عايز يكون واقعي في فترة الدعاية الانتخابية كان مفروض يبتعد تماما عن ان هو يتكلم على اي وعود انتخابية، اي حاجة هتحقق في فترة اقل من سنة. يعني سنة تعتبر فترة قصيرة. فالان البعض يقول لا خلاص يا والله الرئيس وعد وعود واحنا من حقنا نحاسب عليه خلاص مفيش مشكلة. لكن البعض بيصل الى درجة متطرفة جدا في هذا المجال، بمعنى يقول ان الرئيس اذا ما حققش وعود الميت يوم الاولى فهذا يعني ان شرعيته سقطت. فين ده في اي نظام في الدنيا؟ فين ده تعامل مع اي رئيس في الدول المستقرة اللي الرئيس فيها ما كانش جاي بعد الثورة، ما كانش جاي بعد يعني ثروات منهوبة في امريكا او فرنسا او غيرها من الدول؟ يعني انت عايز تحاسبه وتقول والله انت وعدتنا بعد 100 يوم تعمل كذا وكذا وكذا وانجزت منهم قد كده، وهو بيقول 75% انت بتقول له لا دول 25 بس، بتقول له لا دول اقل من كده. كل ده يعني حوار مقبول في ظل الوضع السياسي في مصر، ومفروض ما يعني برضو ما حدش يبقى ملكي اكثر من الملك، يعني حتى اخواننا في جماعه الاخوان في حزب الحريه والعداله او في غيرها، يعني يسيبوا الناس تقول اللي هي عايزه تقوله. ولكن في شطط، في شطط واضح جدا من البعض، زي بقول لك ان البعض يبتدي يتكلم على انه الرئيس اذا لم يحقق الميت ما وعد به في الميت يوم الاولى فشرعيته سقطت. حد يقول ده انا عامل كده زي ما اروح اتعاقد على شقه مثلا 10 اوض وبعدين يجي عند التسليم يسلمني شقه اوضتين. لا هي مش عم مش بيع وشراء، ده الرئيس بيبقى وكيل عن الشعب في تنفيذ يعني في إدارة شؤونه، وبيبقى ما يعد بيه مش بيع، ان هو بيقولك والله انا ببني لك شقة مساحتها قد كده وبعدين يجي عند التسليم. ده مثال، وده مثال تاني خالص. المثال التاني علاقة بين بائع ومشتري، والبائع دوت بيتقاضى ثمن شقة وضعها كذا، وبيبقى مفروض ان هو مجهزها ومجهزه يعني رخصها الى غير ذلك ويبنيها لك. لو عمل حاجة غير كده يبقى ده في نوع من النصب او الاحتيال، بخلاف واحد بيقول لك والله زي ما اديك مثال كده، واحد انت عندك عربية مستعملة وانت موديها ورشة شاملة كده، فبيقول لك والله تقدير مبدئي انها هتخلص في قد كده وتاخد قد كده، بناء على ان التقدير المبدئي ان فيها عيب اتنين تلاتة، وبعدين لما جه يشتغل لك لا والله تعالى هي عربيتك هي انا ما عملتش فيها حاجة، وطلع ان لا ما فيهاش 3 عيوب ده فيها 10 عيوب وعايزه كذا يتغير وعايزه كذا يتغير. يبقى اذا دي تحتاج يعني طريقه حساب اخرى ومعايير اخرى في الكلام. اذا اللي احنا عايزين نقوله ان المبدا وجود وعود محدده وملفات معينه يحصل فيها تقدم ملحوظ خلال 100 يوم الاولى ربما كان يعني مسلك غير جيد في ان اي حد من مرشح الرئاسة يعد بيه اولا، ولكن حيث انه كان وتم وعود، ومنها وعود الدكتور مرسي اللي بعد كده فاز بقى هو رئيس الجمهورية، الحساب يجب ان يكون منطقي وعادل ويجب التقاليد اللي موجودة في كل الدنيا. يعني ما فيش احنا بنقول اللي جاي يقول النهاردة ده الحساب يصل الى درجة اسقاط المشروعية او ان هو كده خلاص خد فرصته، يجيب لنا فين في اي بلاد في الدنيا بيحصل كده؟ عايز هو يقدم كشف حساب يقدم كشف حساب. وبنأكد تاني المعنى ان لازم الجميع يعني بالذات التيار الاسلامي ككل وعلى وجه الخصوص الاخوان وحزب الحرية والعدالة انهم يسيبوا الناس تكلم الرئيس، لان هو الرئيس رئيس كل المصريين، اللي كلمه في برنامج فضائي، اللي كلمه في على الانترنت، اللي كلمه عبر مقال، واحنا نقول لهم يا ريت يبقى الكلام يراعي ان ده رئيس الجمهوريه، يراعي التقاليد اللي موجوده في كل حته في الدنيا. انت عايز تعمل كشف حساب اعمل كشف حساب، لكن ما تطالبش بحاجات لا وجود لها، ما تهيكش الدنيا. تعالى بقى عايز تنزل الكلام ده تعبر عنه في مليونيه او في مظاهره. من حيث المبدأ الـ يعني قد نقول ان يعني من حقك تعمل كده، لكن برضو سيب لنا فرصة احنا نناقشك، هل الوقت مناسب؟ هل الظروف البلد مناسبة؟ هل الـ يعني ثقافة الاحتجاج السلمي ان احنا نوزع جهدنا؟ انا دلوقتي امام رئيس شغال ما هوش ممتنع، ما هوش متمسك بسلطة قدامه فترة يعني تطول او تقصر وتقدر تحاسبه عبر صناديق الانتخاب. لو انت عايز تقول له والله فات الميت يوم وانت ما عملتليش الانجازات اللي انت وعدتني بيها، هل من المناسب ان تكون دي عبر مظاهرة او مليونية؟ هل ده حيفيد البلد، حيفيد الناس اللي انت كنت تتمنى انه خلال الميت يوم يحصل عندهم تطور وفي معايشهم، في توفير الوقود والطاقة، توفير الغذاء، مشاكل المرور، مشاكل النظافة إلى غير هذا، ولا ده هيعقد المشكلة أكتر؟ برضو لما أنزل الهتافات، أنواع الهتافات اللي أنا هستخدمها، هل هي ماشية في سكة إن أنا بأبرز مواطن خلل عايز أشير إليها، ولا أنا بجمع يعني وأحط يعني أختلق مشكلات أو غير ذلك؟ هل أنا بقترح حلول يعني في نفس الوقت؟ يعني إذا كنا احنا متفقين العملية، ما ينبغيش أن يبقى المنافسة السياسية وسيلة أن أنا في المعارضة النهاردة فأسقط اللي في الحكومة، رغم أن أنا متأكد أن أنا لو مكانه مش هعرف أعمل أكتر من اللي هو عامله. وما ينفعش أن أنا يكون عندي حلول مدخرها عشان لما أوصل أنا الحكومة مثلا أو نحو ذلك، وإحنا في مرحلة بنعيد بناء مصر. فمثلا هل في من يعترضون حد بيقدم حلول عملية؟ في كتير من الكتاب الصحفيين للأسف صوتهم مغمور، معظمهم محسوب على التيار الإسلامي، يعني ربما بحكم أن هم الرئيس ينتمي للتيار الإسلامي، وهو وبحكم أن السياسة الشرعية المستندة على أسس السياسة المستندة على أسس شرعية إسلامية بتنادي بأن إن ما فيش حاجة اسمها أنا معارض على طول الخط، فيها حاجة اسمها أمر معروف نهي عن المنكر، في حاجة اسمها يعني إعانة الحاكم إذا أحسن وتقويمه إذا أخطأ. وبالتالي بنجد في بعض الصحف الإسلامية نصائح جيدة ونقد بناء واعتراض حتى ربما على مبدأ يعني فعلا الاعتراف بأن الرئيس أخطأ عندما يتكلم على وعود على الميت يوم أو نحو ذلك، ولكن في سكة في النهاية نحن عايزين نشتغل، نحن عايزين نتحرك بالبلد بتاعتنا. اللي بنقول للناس يعني ما تقلقوش كتير، يعني في الأربع سنين في عمر الشعوب، يعني أنت تتكلم على 100 يوم يعني 3 شهور وزيادة، يعني ربع سنة وعدت كلامح البصر. فأنا أقصد أنت قدامك 4 سنين بعدها هتعرف يعني تعيد الاختيارات، بل في انتخابات يعني برلمان جاية إلى غير هذا، يمكن فيها التعبير بصورة أو بأخرى عن درجة الرضا أو السخط على الأداء العام الموجود. فنحن نتمنى إذا كان حد هينزل بكرة تاني عشان يعيد جمعة كشف الحساب، أو يعني ياريت نبتعد عن الإثارة، ياريت نبتعد عن الحاجات اللي يعني مثلا ما عجبنيش قوي إن هم مسمينها مصر مش عزلة مثلا أو نحو ذلك، ويبتدي فيه يعني طبعا لمز للتيار الإسلامي ككل ورمز للإخوان بصفة خاصة، والبعض احنا نقول لا الاخوان فقط هم اللي احنا عشان هم اللي منهم الرئيس وهم اللي مثلا حاولوا سيطرة على مفاصل الدولة، وفي بيتكلم على الاسلاميين ككل. يعني يا ريت يكون في كلام موضوعي شوية، ما يعني اللي يبقى كلام مثمر وبناء، واذا كان البعض بيتهم الاسلاميين انهم اقصائيين وانهم ما ايه اللي بيحصل ده، يعني ايه لما يبقى هذه الدرجة من التصيد الأخطاء للرئيس، بنقول انقض براحتك وقول الميت يوم ما تحققوش وقول، ولكن استخدام عبارات لا تليق حتى مع رئيس بلدك بغض النظر يعني هو انت ينتمي اليه او لا، تتكلم على فصيل كبير بانه مش عايزينهم ومش كذا ومش كذا. يعني في الواقع الطيارات، كثير من الطيارات السياسية محتاجة درجة من الهدوء، محتاجة درجة من تقديم المصلحة العامة، محتاجة درجة انها تنظر هل هي وقعت فيما تنكره على غيرها، او بقى يعني هل الامر اخطر من كده، يعني هل الامر رمتني بدائها وانسلت ولا ايه بالضبط. يمكن نفس الامر ينسحب على ازمة النائب العام، يمكن من اول يعني بدايات المحاكمات بعد التنحي وفي مطلب عام لكل الطوائف، الثوار والتنظيمات الشبابية وكثير ممن يطلقون على أنفسهم بالأحزاب المدنية، بيتكلموا على أن هناك مطلب إقالة النائب العام، والكلام ده مستند على أن النائب العام لو كان يؤدي دوره كما ينبغي قبل الثورة لما احتاجنا إلى ثورة، لأن النائب العام افترض ان هو نائب عن الشعب في تتبع قضايا الفساد وقضايا إهدار المال العام وسرقة المال العام، وقضايا يعني قضايا من جنس المبيدات المسرطنة ومن جنس الاتفاقات الدولية المشبوهة، طب يعني حاجات كتير زي يعني تحطيم الزراعة والقطن طويل التيلة راح فين، وحاجات كتيرة جدا يعني ربما كنا بنسمع عنها يعني شرزا كده شذرا قبل الثورة، واتفتحت بصفة كبيرة بعد الثورة، ويعتبر النائب العام يعني مسؤول مسؤولية مباشرة أين كان، وهو عنده الصلاحيات أنه هو يتحرك ويجمع الأدلة ويحرك الدعاوى إلى غير هذا. ففي كلام على أن هذا الفساد الذي أخذ يتراكم إلى أن وصل إلى حد ثورة شعبية بهذا الحجم وبهذا الزخم، أن هذا الفساد يدل على أن النائب العام لم يكن يؤدي دوره على الوجه الذي ينبغي. فإذا كن ثم قامت الثورة وحصل عمليات قتل ممنهج للمتظاهرين أو اعتداء ممنهج عليهم، كان أبرزه موقعة الجمل. موقعة الجمل موقعة مادية يعني معروفة بكل تفاصيلها، موقعة فيها يعني غير أنها يعني ما ليست عنف في مواجهة مظاهرات، يعني العنف في مواجهة المظاهرات جريمة، لأنه حتى وفق معايير القانون الدولي ووفق معايير القانون المصري أن المظاهرات إذا وصلت من القوة بمكان أنه لا يبدي معها رش المياه والقنابل المسيلة للدموع، يبقى إذن لابد على الإدارة السياسية الإدارة الأمنية بتمتنع عن معالجة المظاهرات بغض النظر عن مطالبها وبغض النظر على أن كان في فساد. لا، ده أنت نفترض أن هو ما كانش فيه الفساد ده كله، ولكن في حالة سخط شعبي وصلت إلى درجة أن القوات الأمن عاجزة عن التصدي بالطرق السلمية للمظاهرات السلمية، يعني المظاهرات السلمية وهو مش قادر يفرقها لا بالمية ولا بالقنابل المسيلة للدموع، ده بيعني أن هناك حركة، أن هناك درجة حنق وسخط على الإدارة السياسية، يتعين على الإدارة السياسية حينئذ أن تتحرك وأن تفاوض الشعب حتى لو ما كانش فيه فساد، وحتى إلى غير ذلك. ما بال الفساد كانت رائحة تزكم الأنوف والمظاهرات خرجت بهذا الشكل، وبدأ التعامل العنيف مع المظاهرات رغم أنها مظاهرات سلمية، وبدأ استخدام الخرطوش وطبعا الذخيرة الحية إلى غير هذا. لكن موقعة الجمل لها وضع خاص، موقعة الجمل كان فيها غدر عالي جدا نتيجة أن الرئيس المخلوق طلع يستعطف الناس وقال خطاب مؤدى، يعني أن بيخاطب المتظاهرين اللي موجودين في ميدان التحرير وغيرها من الميادين، لكن ميدان التحرير على وجه الخصوص، أنه يعني يريد أن يمنحه الفرصة مع وعود معينة أنه يترشح للرئاسة، لكن هو فقط عايز يكمل مدته ويموت على تراب مصر، ومعاني التذكير بدوره في حرب أكتوبر، وهي يعني أو حرب العاشر من رمضان، وهي حرب لها يعني مكانة في قلوب المصريين. الكلام الاستعطاف ده كله معناها أمان، يعني أنا بقول أنا يعني مناش الحاكم الغاشم اللي حطل عضرب وأعمل، بالعكس ده أنا يعني هي كان أنا ذاك كأنه بيلعب دور التفاوض المفتوح جدا، أنتوا عايزين إيه؟ مش عايزين توريث؟ مفيش توريث. مش عايزين إن الرئيس يجدد؟ مش هيجدد. عايزين إصلاح دستوري عشان يسمح انه حد يترشح، هنعمل الاصلاحات الدستورية، وقصاد كده عايزين حاجة واحدة بس، انه تفضلوا تنصرفوا راشدين. كان هذا الخطاب اللي يمكن ابكى البعض وكتير من الشباب اللي كان موجود في ميدان التحرير في الوقت دوت انصرف وعاد الى بيته، والبعض كان مستني يعني الامر بيدرس موقفه، اللي تابع لقوى سياسية ما بيتشاور معاها، الشباب الغير مسيس اللي كان موجود في ميدان التحرير كان بدأ يعمل نقاش داخلي بينهم وبين بعض، احنا في حلم ولا في حقيقة، هل هو ممكن يكون صادق في ادعاءه ولا دي حيلة. لكن عموما الناس المعظم انصرف، اللي كان الناس كثرة كاثرة متقوية بنفسها مستعصين على الحلول الأمنية اللي كانت موجودة آنذاك، فالمعظم انصرف بناء على هذا الخطاب. يبقى هذا الخطاب بيستعطفهم ويسترحمهم ويعطيهم الأمان، ومع ذلك لما انصرفوا بقت مجموعة، يعني الكل شاف أمام الفضائيات، وأنه كيف جاء الغدر من اللي معهم الجمال والحصنة ونحو ذلك، وبدأوا يضربوا في الناس، وإزاي تزامن هذا مع وجود قتلى. يعني ربما الكلام محتاج تقديم أدلة جنائية، يعني تزامن هذا الأمر. يمكن بتوع اللي راكبين على الجمال والكلام ده معاهم عصي أحدثت جروح وأحدثت كسور وأحدثت إصابات وأحدثت فزع، بالإضافة لكده أنه يعني تزامنا مع فشل هذه الهجمة البربرية حصل إطلاق نيران، في شهود عيان بيقولوا من على مباني بعض الفنادق أو من على مباني المتحف المصري أو غير ذلك. كل الكلام ده بيقول ان احنا امام جريمة كبيرة جدا. وبعدين من منذ اليوم الاول حصل حاجة عجيبة جدا ايضا، وهي انه يقدم للمحاكمة قائمة طويلة من الرموز اللي الناس حاسة ان دول مسؤولين عن الفساد عموما، موقعة الجمل وغير موقعة الجمل مسؤولين عن الفساد عبر 30 سنة وربما بعضهم اكثر من ذلك، ان هم دول رموز الفساد. فكان تقديمهم للمحاكمة والاعلان عن تقديمهم للمحاكمة كأنه مخلي الناس، كل الناس تقريبا ما حدش فكر في اكثر من ذلك، يعني ايه عايزين ايه اكتر من ان الناس اللي افسدت الحياة السياسية واللي في قناعة لدى الناس ان هم قد يكونوا هم المسؤولين عن التحريض على موقعة الجمل والتخطيط لها الى غير هذا، اتقدموا للمحاكمة. لكن القانون ما يعرفش العواطف، والقاضي لما بيجي يحكم بينظر في مجموعة اوراق امامه. انا مش يعني هذا لا يغيب عن رجال القضاء ورجال الشرطة والتحريات، ان لما يجي اقدم جريمة ما ينفعش اقدم محرض بلا فاعل، الجسم الجريمة البداية، وإلا المحرض يلوذ بالإنكار والشك يفسر لصالح المتهم، والمحرض يلوذ بالإنكار التام، ومش هتقدر تثبت عليه شيء لأن مفيش فاعل أو لم يقدم في أوراق القضية فاعل. فطبعا كانت ثغرة يعني انشغل الجميع عنها تحت ستار إن هم دول الناس فعلا عايزة أو شعرة بمشاعر عدائية تجاههم، ودول الناس محتاجة انها يعني تشعر ان هم نالوا القصاص العادل. بدأ الكلام على يعني في ايحاء بان الاحكام ستصدر وانها ستصدر باحكام راضعة نتيجة انه دفاع المتهمين مش قادر يدافع. فوجئنا القضية فعلا في النهاية ان دفاع المتهمين مش محتاج يبذل كبير جهد عشان ينفي جريمة، لان الاوراق المقدمة الى القاضي عبارة عن شهاداتهم متعارضة، ثم الشاهد يشهد على فاعل ولا على محرض. يعني اذا كان انا ما جبتش الفاعل اجيب المحرض ازاي؟ دي كلها ثغرات يعني في معالجة هذه القضية وغيرها من القضايا. يعني اذا الشعب بيشعر بحالة من حالات عدم الرضا بانه ليس، بغض النظر ايضا يعني البعض بيقول القضية دي بالذات انتدب لها قاضي تحقيقات. لماذا انتدب لها قاضي تحقيقات؟ لان بعد فترة يعني من عدم تقديم ادلة انتدب قاضي تحقيقات، كانت الادلة اتلفت او هو الاخر يعني لم يجمع الادلة المناسبة. القضية احنا نتكلم هنا على قضية شعور عام لدى الشعب المصري بانه ليس هناك من ينوب عنه في تحريك قضايا الفساد، ليس هناك من ينوب عنه نيابة حقيقية في جمع الأدلة ضد المجرمين سواء قبل الثورة أو بعدها. ولو قبل الثورة تم التغاضي عنه لسبب أو لآخر والظروف السياسية إلى غير هذا، لماذا بعد ما قامت الثورة وإن في شباب يعني قدم روحه، وهناك شباب جرح وشباب أصيب بعاهات ونحو ذلك، وكل هؤلاء لم يرضوا بالتعامل بالعفو. البعض الآن بيبتدي يتكلم وينزل أمور في غير منزلتها. إذا أنت كان أنت في خصومة شخصية تملك أن تطلب القصاص أو أن تعفو، لكن قضية ليست شخصية والمجني عليهم وأولياء المقتولين لم يعفو وإنما يطالبون بالقصاص، فيجب على المجتمع أن يساندهم وأن يساعدهم في الحصول على حقهم والوصول إلى القصاص العادل الذي قال الله عز وجل في شأنه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأنظر كيف جعل الله تبارك تعالى القصاص حياة. لماذا؟ لأنه هو الذي يحقق الردع عن القتل. يعني إذا أما إذا أمن القاتل من العقوبة فإنه يكرر القتل وغيره يكرر القتل، لا يحصل الردع إلا بوجود هذا القصاص. ولذا كان من بلاغة القرآن أن يسمي الله تبارك تعالى القصاص حياة، لأنه بالفعل سبب رئيس في حفظ الحياة ومنع اعتداء الناس على الدماء والأعراض وغير ذلك. فإذا نعم يوجد مجال للعفو عندما تكون أنت صاحب الحق فيعفو، لكن أما إذا كان الحق يشمل أناس كثيرين وهؤلاء في مجموعهم يريدون القصاص، وإذا كان بعضهم يريد العفو وهم قلة قليلة، ولو كان كلهم يريد العفو إلا واحد لوجب تمكين من يطلب القصاص ولو كان واحدا من القصاص. فإذا هذا كله مطلب شعبي، الشعب لا يشعر بأن هناك من يدافع عن حق، لا يشعر بأن هناك من يكتوي بنيران التي يكتوي بها، من يشعر بأن هناك أهالي للضحايا وأهالي للذين قدموا أنفسهم وأرواحهم أو أصيبوا بعاهات في سبيل الدفاع عن المظلومين. ويعني هذه يعني من كانت نيته كذلك، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله منازل الشهداء وأن يتقبل ممن بذل بذلة. هذا كله أزمة تحدث مرة بعد أخرى، ونذكر في آخر فترات المجلس العسكري قبل تسليم الحكم إلى الرئيس مرسي كان قرار براءة جميع المتهمين في قضية قتل المظاهرين فيما عدا الرئيس السابق ووزير داخليته ورئيس مباحث أمن الدولة في عهده، وخرجت المظاهرات واستنكارات، وأيضا لأنه معنى كده أيضا أنه في الاستئناف ممكن دول أو في درجات التقاضي الأعلى ممكن دول ياخدوا براءة، لأنه مش معقول أنا القائد اللي فوق مدان واللي تحت منه مش مدان، لأن القائد اللي فوق ده ما راحش نفذ بإيديه، ما نزلش الميدان وضرب بالرشاش، ولا ده إذا كان سأدين اللي في أعلى الهرم من باب المسؤولية عن إصدار الأوامر، فلازم أن هذه الإدانة تظل تتسلسل إلى أن تصل إلى من نفذ. فإذا كان أنا باجي ببرأ من تحت لغاية قبل القمة بشيء يسير وأدين من في القمة، ده معنى كده الحكم ده بعد شوية يعني عندما يعرض في درجات التقاضي الأعلى فغالبا ما يحصل على البراء. هنا كان الرئيس مرسي عرض على النائب العام وظيفة الفاتيكان، ويقال انه وافق وبعدين رجع بعد كده قال ده كان لبس الى نحو هذا. في الواقع يعني احنا بنقول الشعب ساخط والشعب يشعر بان النائب العام لا ينوب عنه كما ينبغي. دي رسالة للنائب العام، الشعب شايف ان انت لم تنوب عنه في جمع الأدلة، لم تنوب عنه في تتبع الفساد قبل الثورة، لم تنوب عنه حق النيابة، حتى لو كان القضية دي كان فيها قضية تحقيقات انت عملت فيها ايه او في غيرها. طيب هو النائب العام عندما يبلغه ذلك مفروض يعمل ايه؟ ده سؤال بيطرح على النائب العام. كون الرئيس عرض عليه وظيفة اخرى كحل سياسي كان حل سياسي جيد، ولكن طريقة تنفيذه ان البعض تسرع وخرج وسمها اقالة مما اعتبرها القضاء إهانة للقضاء بأكمله، وبدأوا يساندوا النائب العام إلى أن تم تثبيته في موقعه مرة تانية. فياريت برضو يعني هذه الدروس نستفيد منها. إذا كان القانون لا يعطي الرئيس الحق في إقالة النائب العام والرئيس من أجل ذلك عرض على النائب العام وظيفة أخرى بيقول له الشعب مش راضي عن أدائك، أنا لا أملك أن أقيلك، بعرض عليك وظيفة أخرى رجاء تقبلها، كان مفروض هو إذا كان قبلها أو ألمح إلى قبولها يبقى مؤسسة الرئاسة على الأقل، بل كان ينبغي على كل الأحزاب السياسية أنها تساعد في ألا تسمي الأمر إقالة وتسمي الأمر بالصورة التي تم بها. ربما التصرع في تسميتها إقالة أو إقصاء أو التشفي أو نحو ذلك والقانون لا يعطي حق الإقالة جعل الأمر يعود إلى المربع صفر، أن النائب العام موجود وموجود والقضاء كله واقف خلفه، ولكن أو كتير من القضاة واقفين خلفه، وإن كان نحن نذكرهم بأنهم لهم مسؤولية تجاه الشعب المصري. يعني هو إذا كان هو زميل لهم في المهنة ويعتبروا أن كرامته وكرامة المهنة، طيب إزال قرار الإقالة أو ما سمي بقرار الإقالة ولم يتم تجاوز القانون وإلى غير ذلك، وكما ذكرنا كان خلل كبير جدا ممن سمى الأمر إقالة، لكن الآن ماذا أنتم فاعلون في شعب يعني بعيدا عن القانون، يعني بعيدا عن القانون يعطي لمن حق الإقالة، لأن القانون يعطي لكل أحد حق الاستقالة، القانون يعطي لكل أحد، والشرع قبل هذا يعطي يلزم كل أحد بالنصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من ظلمه. أنحن نشد القضاء والمستشارين الذين رأوا أن في ما سمي بإقالة النائب العام إهانة له وإهانة للقضاء كله من بعده، ومن ثم قالوا لا يوجد شيء اسمه إقالة، وبالتالي لابد من وضع الأمور في نصابها. طيب الأمور وضعت في نصابها الآن، ولكن أنتم تعلمون أن الشعب في حالة سخط، الشعب يشعر بأن حقوقه تهدر، أين أنتم من نصيحة توجهونها للنائب العام؟ يعني لا أقول أن يجد في جمع الأدلة، هل ما زال هناك فرصة أن يجد في جمع الأدلة ويعود ما فاته، أم أنه يعني لا أدري ماذا يمكن أن توجهه من نصيحة، ومسؤوليته أمام الله تبارك تعالى، أناس أمام أناس استرعاه الله عز وجل يعني وفق مقتضيات الوظيفة والنظام القائم، أنه هو الوحيد القادر على أن يتكلم باسم هؤلاء المظلومين واسم هؤلاء الضعفاء، وأن أن يحرص على أن يتم القصاص العادل من الظالمين. الموقف العجيب جدا أن كتير من القوى المدنية والأحزاب المدنية والقوى الثورية إلى غير ذلك بدأوا يبقوا مناصرين للنائب العام، مع أنه كان اعتراضهم الرئيسي على المجلس العسكري أنه لم يقل النائب العام، اعتراضهم الرئيسي على أحد اعتراضاتهم الرئيسية على الرئيس مرسي أنه الأحكام التي صدرت في عهده هي امتداد الأحكام التي صدرت في عهد المجلس العسكري، وهو ثم هو مطلوب منه أن يحافظ على الفصل بين السلطات وأن لا يتدخل في عمل السلطة القضائية، ماذا يفعل الرجل؟ القضية هنا أنتم يعني هذا تناقض بالغ، يعني إذا كان هم شايفين أن هم مفروض يدافعوا عن النائب العام فلماذا كانوا يهاجمونه من قبل؟ وإذا كان أنت شايف أنك تدافع عن النائب العام، طب عايز الرئاسة تعمل لك إيه؟ يعني أو كنت عايز المجلس العسكري قبل منهم يعمل لك إيه؟ يعني أنت ليه وقتها احتججت على الأحكام وعملت مظاهرات و و و و إلى غير هذا؟ احنا جميعا متفقين على مبدأ عام أن هناك حقوق للذين قدموا أرواحهم وقدموا أنفسهم في سبيل رفع الظلم عن المظلومين، فهذا لابد أن يأتي عن طريق أن هناك جمع للأدلة، هذا الجمع للأدلة يمكن أن يساهم في المجهودات الشعبية، وهذا يعني أحد الاقتراحات أن تبتدي يعني الجمعيات منظمات مجتمع مدني يبتدي أفراد يعملوا عملية محاولة جمع للأدلة وحشد لها لغير ذلك، لكن في النهاية اللي هيقدر ان هو يتعامل مع هذه الأدلة بطريقة قانونية واللي يقدر يقدمها للمحكمة هو النائب العام، فأنتوا لازم تحلوا هذه المعضلة، ما ينفعش يبقى مثلا انت من جهة ثوري ومن جهة تانية بتدافع عن النائب العام، ما بقولش انك انت بتدافع عن قرار الإقالة من عدمه، لان الناس كتير بيقول خلاص لا انا مش مع استمرار النائب العام لكن مع عدم خرق القانون، وده كلام صحيح، لكن هل انت بتطالب النائب العام ان هو من نفسه يشعر بالأزمة التي هو فيها، ولا انت رايح تدافع عنه دفاع مطلق ويعني ليس حبا فيه ولكن بغضا في غيره؟ يا ريت احنا ما نتعاملش بهذا الاسلوب بالذات في القضايا الحساسة زي دي، في مسؤولية في اعناقنا جميعا تجاه يعني هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، هذه المسؤولية تقتضي الضغط على النائب العام وعلى جميع الهيئات القضائية، بنقول لهم خلاص مش احنا يعني ليس الغرض المساس بهيبة القضاء ولا برجال القضاء ولا ولا ولا، ولكن حللنا معضلة أنه المسلسل البراءة للجميع شغال حتى الآن، ولا يوجد أحد يستطيع أن يوقف ذلك المسلسل إلا من يستطيع أن يجمع الأدلة ويحشد الأدلة لإثبات التهم على المتهم. طيب يعني باقي لنا وقت قليل نعلق على آخر الأشياء، هو ظهور المسودة الأولى للدستور للنقاش المجتمعي وعمل جدل كبير جدا. يعني احنا بنحب نؤكد ان احنا يعني حصل استقطاب حاد حول مواد النظام العام وهوية الدولة ومصدر التشريع، خلى كتير من المناقشات تتجه لهذا الجانب، وفي مواد تانية في غاية الأهمية محتاجة مناقشة. يعني الجزء بتاع نظام الحكم كأن الجميع افترض ان هناك اتفاق مبدئي عليه بانه سيكون نظام مختلط، والبعض كان بيقول يبقى اقرب الى البرلماني والبعض بيقول يبقى مختلط يعني متوازن، ولكن يبدو اللجنة المختصة بلجان الحكم كان معظم اعضائها بيروح يحضر في لجنة المقاومات الأساسية نتيجة احتدام المعركة فيها، وده خطورة الاستقطاب اللي شغال، وهو استقطاب في الواقع غير مبرر. يمكن احنا قلنا كتير ان احنا لو جبنا واحد مش مصري ومش مسلم وقلنا له اكتب لنا دستور لجمهورية مصر العربية، الدستور بحكم تعريفه هو القواعد التي يتفق عليها الشعب التي تمثل إطاره العام، فلو هو مش مصري ومش مسلم لازم يقوم يكتب لنا أول حاجة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والشريعة مش مبادئها، لأن هو ده القدر المتفق عليه من الشعب المصري، وبدليل أن حتى اللي بيخالف في هذا الأمر لما تقول له هنروح للناس يقول لك حتى دغدغة عواطف الناس والشريعة، وإذا كلمت الناس على الشريعة طب ما خلاص ما أنت يعني القضية يعني قولوا لنا إحنا نتصرف إزاي. يعني القضية لما نيجي نقول قال الله وقال الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ألا له الخلق والأمر إلى غير ذلك من النصوص. لا لا يعني ما إحنا بنتكلم هنا في وضع دستور. طيب فأنا كلمتك يعني خاطبت فيك دينك، أنت قلت أنا مسلم، أنا مسلم دي مش كلمة بتتقال، دي عنوان على موضوع شامل هو الإسلام، فيه العقيدة والشريعة، فيه قول الله تبارك تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبنقول له أنت بتقول أنا مسلم، و95% من الشعب المصري بيقول أنا مسلم، فأنت أنا مسلم ما ينفعش بقى بعدها أنا مسلم مع الشريعة ولا ضدها ولا معاها نص نص زي البعض اللي بتدي تعمل لنا مصطلحات إن إحنا لا نريد دستور غير مصادم أو متصالح مع الدين أو يعني أو لغير ذلك من العبارات اللي هي بتحيد عن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنت المصطلحات بتاعت التصالح بعيدة عن المصطلح أو عن اللزوم الشرعي الذي هو الخضوع والإذعان والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. فأنت لو جبنا واحد لا يؤمن بهذه القضايا ولكن بقول له ده دستور شعب مصر هو عارف كويس قوي وعارف الكلام اللي كلهم قالوه على استفتاء 19 مارس والله أسلمتوا وفهمتوا الناس ان القضية قضية شريعة، طيب معنى كده ان الناس لما يعرفوا ان القضية قضية شريعة بيقوم على طول يدافع عن الشريعة، يبقى انت من باب الامانة عن باب الانصاف ان انت لما تيجي تعمل دستور لهذا الشعب انت بقى بقول حتى لو من لا يؤمن بهذه الشريعة ولا يؤمن بهذا الدين ويبقى هو ده اول حاجة يقولها، تجد نوع من انواع الفصال العجيب الشريعة ولك مين قال ان احنا ضد الشريعة احنا مع الشريعة، طب يا اخوانا يلا نكتب الشريعة، لا نكتب مبادئ بس. طب ليه مدام الله تبارك تعالى قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ليه أنت عايز تخليها مبادئ بس؟ طيب إيه هي المبادئ أنت عايز تخليها مبادئ؟ وتجد أشياء مستعصية على التفسير، كأنه يعني زي الأسلوب الدارج كده بتاع إيه هو كده، إحنا عايزينها كده، أصل هي كانت مكتوبة في دستور 71 كده. طيب أنت بتكتب دستور جديد ليه طيب؟ ما هو أنت كان في حاجات كتير مكتوبة في دستور 71 والناس عايزة تعدلها، عايزة تعدلها للأحسن، والناس عايزة الشريعة، عايزة كلام ينص صراحة على الشريعة. طيب نقول له إيه مبادئ؟ مش هنلاقي مشكلة كلمة مبادئ حتى إنها ليست من الكلمات ليست من المصطلحات التي لها تعريف دقيق في كتب التراث المعروف. طيب نقول له نرجع في تفسير المبادئ للأزهر، يقول لك لا لا عجيبة، مش أنتوا بتقولوا إحنا مع الشريعة، إحنا بنحب الشريعة، بس إحنا خايفين من فهم السلفيين وفهم الإخوان للشريعة وتشددهم في تطبيق الشريعة وإلى غير ذلك. طب يا أخوانا أنتوا عايزين الشريعة، مين الفهم اللي أنتوا بترفضوه؟ قالوا الأزهر. طيب يا أخوانا إحنا أهو بنقاتل داخل التأسيسية عشان نقول مرجعية الأزهر، يقوموا يروحوا يقولوا الأزهر أرفض هذا الكلام، ويطلبوا من ممثل الأزهر داخل التأسيسية أن يرفضوا هذا الكلام. طيب يعني كلام عجيب جدا في الآخر، يعني إذا كان رضوا أن المادة تبقى كما هي على أن نضيف مادة تفسر المبادئ، وما زالوا حتى الآن يعني كأنهم منوا علينا بهذه المنة. في نفس الوقت في يقول لك خلاص انتوا كتبتوها مرة واحدة ما تكتبوهاش كتير، لأن الدستور فيه تكرار، في مبادئ كتيرة تحتاج تتكرر، تحتاج تذكر قيد صريح. لما تيجي تكلمني على الحرية على المساواة، كل دي مفاهيم لا يكاد يختلف عليها اتنين. يعني المساواة لو جبت الناس بتوع النظم الشمولية الاشتراكية والناس بتوع النظم الليبرالية والناس بتوع النظم الدكتاتورية كلهم هيدعي المساواة وفق مفهومي هو للمساواة. فالآن انت بتكلمني على مواثيق دولية، بتكلم على مؤتمرات حقوق انسان او مؤتمرات سكان عقدت عندنا في بلادنا في العصر البائد وحاولت تفرض علينا مفاهيم معينة لقضايا الحرية ولقضايا المساواة. فمن يعني انا لا افهم صراحة ايه درجة الـ يعني انه يبقى حاجة تزعل قوي لو قلنا ان الدولة تكفل المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الاسلامي. ده موجود في الدستور 71، يعني حتى مش دي مادة مستحدثة، لا ده موجود بنفس القدة في الدستور 71. لك طب القدة لازمته ايه؟ طب انت القدة مزعلك في ايه؟ العكس، يعني القدة مزعلك في ايه؟ انا اقول لك انا عايز احط القدة ليه؟ بقول لك لان هناك مفهوما للمساواة موجود عند كثير من البلاد يراد تعميمه ويراد فرضه عبر الامم المتحدة، هذا المفهوم يتعارض مع الشرعية، هذا المفهوم يجعل الاحكام الزواج برمتها ليست من المساواة، يجعل المهر وغيرها ليس من المساواة، بيخلي المرأة تدفع نفقة للرجل اذا تم الطلاق اذا كانت هي دخلها اعلى، بيجعل انه من المساواة السماح بالاسر المثلية. كل الكلام ده موجود. هيقولك لا اصل احنا مجتمع مسلم، رجعنا تاني هو ده القدبة اللي احنا بنقول. قولك احنا مجتمع مسلم ومستحيل ان احنا نقبل بهذا الامر ومستحيل ان احنا، طب خلاص هو ده اللي احنا بنقوله، اكتبها اكتبها عشان يبقى ده قيد عن اي حد يعني يعن له ان هو يعمل كده، يعن له ان هو يدعو الى هذا الامر المنكر، وده بيحصل له وقائع وموجودة. حد يجي يعني يقدم مشروع قانون في مثلا الزواج المدني زي ما احد الرموز الليبرالية اتكلم قبل كده عن الزواج المدني، فقالوا لا معلش الكلام ده غير دستوري، يبقى من المنبع كده، ما بقاش مستني الأغلبية برلمانية معاه ولا الأغلبية البرلمانية ضده، لأن ده نوع من الحفاظ على ثوابت المجتمع، زي ما أنا عايز أحافظ على الحرية السياسية وعايز أحافظ على حق التعبير عن الرأي وعايز أحافظ على حق الاحتجاج السلمي وكل الكلام ده عايزين نكتبه في الدستور، يبقى برضو عايز أحافظ على حق الحفاظ على الأسرة وفق القيم والمفاهيم الشرعية الإسلامية. الكلام ده كله استهلكونا في مناقشات وهم بيدعوا ان هم ما فيهمش مشكلة مع الشريعة. ما لو في مشكلة كان ايه اللي هيحصل؟ لو في مشكلة كنا هيعملوا ايه؟ فاحنا بنقول طالما انتوا ما فيش مشكلة مزعلك ليه ان انا اكتب الشريعة ان شاء الله اكتبها في كل مادة؟ ما انت ما عندكش مشكلة مع الشريعة، واحنا بنقول الشريعة هي المرجعية العليا. ما هو ده الكلام بقى، يعني انت تقول لي اه لا انا ما فيش مشكلة مع الشريعة،
هاخد منها ما يتوافق مع المواثيق الدولية. لا انت عامل مين فوق مين؟ ما هي دي هو ده المحك اللي لازم بقى الكل يبقى ايه، يبقى عارفه وكل يبقى وضحنا. احنا نقول المرجعية العليا للشريعة الإسلامية. فإذا كنا بنجيب أي مفهوم يمكن أن يلتبس أو تتعدد فيه المفاهيم أو يختلف من الشريعة إلى غيرها، فلازم أقول وفق الشريعة الإسلامية أو بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لأننا بحكم كوننا مسلمين نرى أن الشريعة مهيمنة على كل شيء دونها. ممكن نعمل أفكار ونخترع أفكار طالما أن هي في إطار ما تأذن به الشريعة. ممكن أستورد أفكار كمان، ولكن إذا كان في إطار ما تأذن به الشريعة. لكن هي القضية أن البعض عايز يحط كلمة الشريعة ظرا للرماد في الأعين ثم يجعل غيرها مساو لها إلا بيكون فوقها. ما المواثيق الدولية أو غيرها عايزه على قدم المساواة مع الشريعة أو إن لم يكن فوقها. وإحنا عايزين بمنتهى الوضوح والصراحة أن تكون الشريعة مهيمنة على كل شيء وأن تكون فوق كل شيء. هات لي ما شئت بعد ذلك من أفكار طالما أن أنا هعديها عبر مصفات الشريعة. ما وافق الشريعة يقبل وما يخالفها يرفض. ياريت يعني أرهقونا في الكلام على هذه المواد على مرجعية الشريعة، يحاولوا ان هم يركزوا شوية في الاشياء بتاعة نظام الحكم والتوازن بين السلطات والكلام ده كله اللي تقريبا في اتفاق بين المصريين جميعا على انهم يريدونه في الدستور القادم، بدل ما اقعد اضيع الوقت في محاولة معارضة يعني دين الغالبية العظمى والمعارضة مع عدم المعارضة في آن واحد. انت مع الشريعة ولا مش مع الشريعة؟ الشريعة بس لا خلي لي مبادئها. الشريعة بس ما تقوليش بما ما تجيش في مادة وتقول بما لا يخالف احكام الشريعة. كل هذا الكلام بيكون كلام في غاية الوضوح. نحن نتحدث عن مرجعية عليا للشريعة فوق كل الافكار وفوق كل ما يمكن ان يتم من كلام على حرية، كلام على مساواة، كلام على مواطنة، كلام على كل هذه الأمور لها صور موافقة للشريعة ولها صور مخالفة للشريعة. لن نقبل من هذه الأفكار والمبادئ إلا ما هو موافق لشريعة الله تبارك وتعالى. يمكن النهاردة في هذه الحلقة كان معنا موضوعات كتير ويعني طوفنا فيما يشغل يعني الرأي العام في قضية محاسبة الرئيس مرسي بعد 100 يوم، أزمة النائب العام، الكلام على المسودة الأولى للدستور بعد استهلاك الوقت الكبير جدا في مواد مرجعية الشريعة والهوية وغيرها، وفوجئنا أن عندنا مواد كتير عايزين نتكلم فيها. يعني هذا يعني ما يسر الله تبارك وتعالى به من التعليق على هذه الأحداث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحكم فينا شرعا، وأن يجعلنا ننعم بالأمن والأمان في ظل عتي. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.